أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا. كان الكلام وما زال في مسألة أن تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله هل هو جائز أو لا. وقد قوى الشيخ الماتن جواز ذلك، وقد بين ذلك الحكم بالجواز مفصلا بما خلف أخيرا إلى جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت وأخواته. بقي هنا إشكال يمكن أن يتوجه عليكم السلام، يمكن أن يتوجه إلى الشيخ الماتن قدس سره، وحاصله أن قبول البيع مطلقا لا بد أن يكون متأخرا عن الإيجاب عليكم السلام، حتى ولا يجوز تقدمه حتى في مثل اشتريت. بيان ذلك أي بيان الإشكال على لسان المستشكل، بيان ذلك أن الإجماع قائم على أن كل عقد مشتمل على إيجاب وقبول، كل عقد مشتمل على إيجاب وقبول، فأحد ركني العقد هو القبول. وعندها فإن جاء اشتريت متأخرا عن الإيجاب عليكم السلام، وواقعا عقيب إنشائي ملكية البائع، دل ذلك على قبول الأثر، دل ذلك على قبول الأثر، لأنه قد سبقه فعل وتأثير. واشتريت جاء قبولا لذلك الفعل وانفعالا معه، فإيجاب البائع فعل وتأثير، وقبول المشتري انفعال وتأثر، وبالتالي فتحقق ركن العقد وهو القبول. وأما هذا إذا اشتريت متأخرا، وأما إذا تقدم اشتريت على الإيجاب كان إنشاء مستقلا ودالا على إنشاء النقل عليكم السلام وكان دالا على إنشاء النقل والملكية ملكية المشتري بالنسبة للكتاب بإزاء 100 درهم مثلا، ولم يتحقق المفهوم الخاص للقبول، أعني المطاوعة وقبول الأثر الذي هو فرع على وجود الفعل والتأثير، فلم يتحقق المفهوم الخاص للقبول. وإذا لم يتحقق القبول فعند ذلك سوف يتألف ويتشكل العقد من إيجابين وإنشاءين، إيجاب من البائع وإنشاء منه الملكية، وإنشاء آخر من المشتري النقل والملكية. وهذا كما ترى، وأنه لم يوجد في الشريعة المقدسة عقد مؤلف من إيجابين وإنشائين. إذن لأجل أن يتحقق الإيجاب والقبول لا بد لا مناف عن القول بأن القبول بأي لفظ كان، حتى في مثل اشتريت، بأن القبول بأي لفظ كان حتى في مثل اشتريت لا بد أن يتأخر عن الإيجاب. فالنتيجة نتيجة الإشكال أن الترتيب بين الإيجاب والقبول مطلقا شرط ولازم. هذا ما أفاده المستشكل في إشكاله على ما خلف إليه الشيخ الماتن من جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال بعد الإشارة والتوجه إلى مقدمة مهمة في هذا الصدد، أن القبول له معنيان ويأتي بمعنيين. واحد، القبول بالمعنى الأخف، وهو عبارة عن المطاوعة وقبول الأثر الذي يكون فرعا وتابعا للفعل والتأثير، من قبيل كسرت الكوز فانكسرا، فإن انكسرا قبول أي مطاوعة وقبول للفعل والأثر، فإن عملية الكسر فعل وتأثير، بينما الانكسار انفعال وتأثر بذلك الكسر. فانكسر الكذوب. هذا هو القبول بالمعنى الأخف. اثنين، القبول بالمعنى الأعم، وهو عبارة عن الرضا بالإيجاب، الرضا بإنشاء البائع مقرونا بإنشاء النقل والملكية من قبل المشتري، سواء تقدم على إيجاب البائع أم تأخر عليه. الرضا بالإيجاب، الرضا بإنشاء البائع مقرونا بمن؟ بإنشاء النقل والملكية من قبل المشتري، كان سابقا على إيجاب البائع أم كان لاحقا. ومن الواضح أنه لا يشترط في القبول بهذا المعنى، المعنى الأعم عليكم السلام، لا يشترط في القبول بهذا المعنى، لا يشترط وجود فعل وتأثير سابق. والقبول بهذا المعنى يمكن أن يتحقق قبل إيجاب البائع كما يمكن أن يتحقق بعده. هذه هي المقدمة المقتضبة التي ينبغي ملاحظتها قبل فهم ما أجاب به الشيخ الماتن. وبعد التوجه لهذه المقدمة، أفاد الشيخ الماتن قدس سره أنه نعم، نحن أيضا نسلم بأن الإجماع قائم على أن كل عقد مشتمل على إيجاب وقبول، باعتبار المستشكل ذكر أول كلام إلى أن قبول البيع مطلقا لا بد أن يتأخر على الإيجاب، لا بد أن يتأخر عن الإيجاب حتى في مثل اشتريته. لما إجى في مقام البيان من أول ما بدأ، أن الإجماع قائم على أن كل عقد مركب مشتمل على إيجاب وقبول، بعدين استمر وعندها فإذا إجا اشتريت متأخرا يدل على ماذا، إذا إجا متقدم يدل على ماذا. الشيخ رحمه الله يقول نعم، نحن أيضا نسلم بأن الإجماع قائم على أن كل عقد مشتمل على إيجاب وقبول، ولكن المقدار المسلم والمقطوع به هو القبول بالمعنى الأعم، يعني أنه لما كانت هذه معاملة، والمعاملة لا بد أن تكون عن تراض، ما ممكن إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه من الأصل. لما كانت هذه معاملة فإحنا نقول إجماع، إجماع عقد مركب من إيجاب وقبول، بس الكلام وين؟ أنه أي مقدار من القبول هو المقدار المسلم، المعنى الأول لو المعنى الثاني، ولكن المقدار المسلم والمقطوع به هو القبول بالمعنى الأعام، يعني أنه لما كانت هذه معاملة والمعاملة لا بد أن تكون عن تراض، فيتعين أن يكون القابل حين القبول راضيا بالإيجاب، راضيا بإنشاء البائع، بإنشاء البائع الملكية في تلك المعاملة التي يريد أن ماذا؟ يريد القابل أن يقدم على قبولها. فيتعين أن يكون القابل حين القبول راضيا بالإيجاب وبطيب نفسه يقدم على القبول لا عن إكراه أو إجبار، وظنا مع إبراز الرضا ينشئ الملكية أيضا، يعني الملكية هو المشتري للمبيع، وظنا مع إبراز الرضا ينشئ الملكية أيضا. هذا هو المقدار المسلم الذي لا بد منه، الذي لا بد منه، وإلا إذا صار عن إكراه بطلت المعاملة، صار عن إجبار بطلت المعاملة، ما تحقق ركن العقد. ثالثا، والقبول بهذا المعنى متحقق في اشتريت وأمثالي اشتريت. كيف متحقق في مثل اشتريت؟ يعني أن المشتري بطيب نفسه يقول اشتريت هذا بكذا، وبواسطته ينشئ الملكية، سواء كان سابقا على إيجاب البائع أم كان متأخرا ولاحقا عنه، سواء كان سابقا على إيجاب البائع أم كان لاحقا. وأما اشتراط، هذا المقدار قلنا هو المسلم القبول بالمعنى الأعم، وأما اشتراط القبول بالمعنى الأول خصوص المعنى الأول فلا دليل عليه. فإذا مع تقديمي اشتريت أيضا العقد مشتمل على إيجاب وقبول، وبالتالي فنحقق الإجماع الذي قام على أن كل عقد لا بد أن يشتمل على إيجاب وقبول، ولا يستلزم محظور من هذه الناحية. القبول بالمعنى العام هو القدر المتيقن، هذا بعد ما يريد دليل، لا يقام عليه دليل. أما اشتراط القبول بخصوص المعنى الأول بحاجة إلى دليل.
لأنه القبول بالمعنى الآخر وروده بمعاملات وبإنسان شارع، أما بالمعنى الأعم ما عندنا في الرواية
من قال بأن القبول بالمعنى الأخص هو الذي ورد في لسان الشارع؟ لا دليل على ذلك. أما الأعيل بالمعنى العام هو المقدار المسلم. ليش؟ لا بد أن تكون المعاملة عن تراض.
لا، عندنا روايات تؤكد بأنه يجزل مثلا فرد معاملات بمقدم هذا المعنى العام مشهور مقدم اللفظ القبول.
هو بينت بين أنه قلت ولكن المقدار المسلم والمقطوع به هو القبول بالمعنى العام اللي وضحناه، أنه هذه لما كانت معاملة والمعاملة لابد أن تكون عن تراض، هاي كلها شنو؟ مسلمات. هذا المقدار لابد منه ما دام معاملة، لابد عن تراض.
المعاملة هاي الألف واللام العهدية، المعاملة التي في غيرها واردة إجابة تقدم قبول
مسلم. لا 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 لا، إلا أن تكون تجارة عن تراض. أي معاملة المعامدام أكو معاملة، المعاملة لابد أن تكون عن تراض.
إذا كان عن تراض مطلق،
فإن كان عن تراض إذن هذا القابل، القابل لابد يتعين أن يكون حين القبول راضيا بالإنشاء، راضيا بالإيجاب اللي يتوجه إليه. حتى يتوجه إلى مسبق أم يتوجه إلى شنو؟ لاحق. وضمنا لما يبرز الرضا ينشئ الملكية أيضا بإبرازه الرضا. هذا المقدار مسلم. القدر المتيقن، نعم، القبول بالمعنى عمي. هذا اللي وضحناه، احنا وضحنا بالعكس.
لا
احنا وضحنا بالعكس.
لا لا لا
لا لا لا، بالمعنى الأعم هو المقدار المسلم، لأنه بالمعنى الخصوص يحتاج إلى إقامة نص دليل. ليس بالمعنى العام قدر مسلم، العمومات عندنا، إلا أن تكون تجارة عن تراض. قال فإن قلت إن الإجماع قائم على ماذا؟ على اعتبار القبول في العقد، باعتبار كل عقد هو مؤلف من ركنين، إيجاب وقبول. فهذا القبول أنا لابد أن أحققه. قال على اعتبار القبول في العقد، هذا الإجماع يقول المستشكل يوجب تأخير قوله اشتريته، لابد أن يأتي اشتريته متأخرا عن بعته، عن الإيجاب، ليش؟ حتى يقع قبوله. لماذا؟ قال لأن إنشاء من المشتري مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له، إذا جاء متأخر، قال يتحقق فيه المعنى الخاص للقبول اللي هو معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون اشتريتو حال كونه متأخران، يعني اشتريتو اللي هو متأخر عن الإيجاب مو المتقدم، فيكون اشتريتو حال كونه متأخران. شي يكون هذا متأخران مو خبر، يكون خبر يكون التزاما، ذاك حال. فيكون اشتريتو حال كونه جاء متأخرا، شيكون التزاما من المشتري بذلك الأثر، يا أثر الأثر اللي صدر من البائع بالأثر عقيب إنشاء التأثير من قبل البائع. فإذا إيجاب البائع المستذكر يقول، فلازم الإيجاب يتقدم حتى يكون إيجاب البائع فعل وتأثير، وقبول المشتري يكون انفعالا وتأثرا، يعني المشتري راح شنو؟ يلتزم بهذا الأثر، يلتزم بالانتقال وبهذا الأثر، بخلاف ما لو تقدم اشتريته. يقول وأما إذا تقدم اشتريت على الإيجاب كان إنشاء مستقلا، وكان دالا على منه؟ على إنشاء الملكية من قبل المشتري للكتاب بإزاء عوض. ولم يتحقق المعنى الخاص المفهوم الخاص لمن للقبول عن المطاوعة، بخلاف ما لو تقدم فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق المفهوم الخاص للقبول، لا يوجب تحقق مفهوم القبول، وإذا لم يتحقق القبول عند ذلك سوف يكون هذا العقد مؤلفا ومشكلا من إيجابين، وهذا كما ترى لا يوجد في الشريعة المقدسة عقد مشكل من إيجابين. فإذا المستشكل يقول لأجل تحقق الإيجاب والقبول لا مناص عن القول بأن القبول بأي لفظ كان حتى في مثل اشتريت لا بد أن يتأخر عن الإيجاب. ثم ينظر المستشكل، ما زلنا في كلام المستشكل، يقول كما لو نوى إنشاء تملك المشتري، إنشاء هذا الوقت المشتري إذا تقدم من عنده اشتريته على الإيجاب، إذا تقدم اشتريته على الإيجاب قلنا إنشاء مستقل، بل قلنا يدل على منه، يدل على إنشاء المشتري ملكية الكتاب بإزاء عوض، إنشاء مستقل صدريا من المشتري. هذا تملك إنشاء تملك المشتري قبل إنشاء منه، قبل إنشاء البائع، هذا يكون نظير ومن قبيل هذين الموردين، من قبيل هذين النموذجين. النموذج الأول كما لو نوى، هذا تشبيه بمن؟ تشبيه ماذا؟ يعني إنشاء تملك المشتري قبل إنشاء إيجاب البائع من قبيل واحد اثنين، واحد من قبيل ما لو نوى تملك المباحات، ما لو نوى تملك المباحات فإنه لا قبول فيه رأسا، الموضع الأول، لأن هذه الجملة فإنه لا قبول فيه رأسا متنازع عليها، يعني هم راجع الموضع الأول تملك المباحات، وهم لو نوى تملك اللقطة فإنه لا قبول في هذين الموضعين رأسا. الموضع الأول لو نوى شخص أن يتملك مباحا من المباحات العامة كأرض المواد مثلا، نوى ومعنيه في التملك لو حاز ذلك الشيء، من مجرد النية لا تكفي، مجرد القصد غير كافي، أريد كل حياز أيضا، معنيه التملك لو حاز صار مالكا، صار مالكا يعني تملك، صار مالكا، إلا أن هذا التملك لا يصدق عليه القبول أصلا، وليس فيه قبول رأسا. هذا اللي يقوله كما لو نوى تملك المباحات فإنه لا قبول فيه رأسا، يقول ما نحن فيه، المستشري يقول ما نحن فيه إذا اشتريت اتقدم، إذا تقدم عن إيجاب يصير حال منه، ما لو نوى تملك المباحات. اثنين، النموذج الثاني لو نوى تملك اللقطة، شخص نوى أن يتملك اللقطة وفقا للشروط التي ذكروها في باب اللقطة، لو نوى تملك اللقطة وفقا للشروط المذكورة هناك صار مالكا لها. هذا أكيد يكون بعد وقت يبقى وفق الشروط، يعني يكون بعد التعريف سنة، عندما تنتهي المدة يكون مخيرا بين أمرين أو ثلاثة أمور، من جملتها أنه لو نوى أن يملك وأن يتملك اللقطة صار مالكا لها، صار مالكا لها، إلا أن هذا التملك لا يصدق عليه قبول، وليس فيه القبول رأسا. قال أو نوى تملك اللقطة فإنه لا قبول في هذا التملك رأسا، ما نحن فيه إذا كان قبل الإيجاب كذلك. هذا ما ذكره المستفسر. الشيخ رحمه الله ماذا يجيب؟ استنادا إلى تلك المقدمة، وأنه لا بد أن نتعرف وأن نستذكر بأن القبول يأتي بمعنيين، وأي معنى هو القدر المسلم، هو الذي كان منظار المجمعين إليه، ألا وهو القبول بالمعنى الأعم. قال قلت أن الإجماع الذي تدعيه أيها المستشكل مسلم، ونحن أيضا نسلم به، ولكن المقدار المسلم والمقطوع به يا هو أي منهما؟ قال المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الأعم، قال الشامل للرضا بالإيجاب. وأما وجوب اشتراط القبول بالمعنى الأول بالمعنى الأخف، قال وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر اللي هو المعنى الأخف، قال فلا، يعني فلا دليل على اعتبار ذلك بحاجة إلى دليل. وهذا القبول بالمعنى الأعم أهو متحقق في اشتريته وأمثاله أم لا؟ نعم متحقق. شو متحقق؟ المشتري بطيب نفسه يقول بدون إكراه بدون إجبار بطيب نفسه يقول اشتريت هذا بكذا وبواسطة هذا التعبير ينشئ ماذا؟ ينشئ ملكيته للكتاب، لهذا يعني للكتاب مثلا ينشئ ملكيته، سواء سبق الإجابة أم لحق الإجابة. فإذا فالنتيجة أنه مع تقديم اشتريت أيضا يكون العقد مشتملا على إجابة وقبول ولا محظور من هذه الناحية. فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل من قبل المشتري، وبعد وللرضا للرضا بمن؟ بإنشاء البائع. تقدم أو تأخر لا محظور من هذه الناحية، إنشاء النقل والرضا بمن؟ الرضا بالإيجاب، ليكون مكره ليكون مجبر على قبول المعاملة. ولا يعتبر إنشاء انفعال، انفعال يعني قبول الأثر، يعني المطاوعة، يعني القبول بالمعنى الأخاف، هذا غير معتبر، هذا غير معتبر. ولا يعتبر القبول بالمعنى الأخاف إذ لا دليل عليه. قال ولا يعتبر إنشاء انفعال قبول الأثر، انفعال مع الأثر، انفعال لذلك الفعل اللي صدر سابقا من البائع. إذا أخذنا القبول بالمعنى الأخاف فكون الإيجاب شنو؟ يتقدم حتى يصير إيجاب البائع فعل، وقبول المشتري يصير انفعال. إيجاب البائع يصير تأثير، قبول البائع المشتري يصير تأثر، كون يتأثر بذات التأثير ينفعل مع ذلك الفعل. أما إذا احنا قلنا يكفي القبول بالمعنى الأعم عند ذلك تقدم أو تأخر، المهم عند رضا بمن؟ بإيجاب البائع. لم يقدم على قبول شيء مكرها، لم يقدم على قبول معاملة مجبرا عليها، فقد تحصل مما ذكرنا. بعد كل هذا الذي بينه الشيخ رحمه الله يذكر الخلاصة النهائية للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة الألفاظ، ألفاظ القبول من قبيل اشتريت وابتعت ونظائرهما. قال فقد تحصل مما ذكرنا صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت، أي وفاقا للمحقق الحلي في الشرائع والعلامة والشهيدين، أي الرأي الثاني في المسألة، الرأي الثاني اللي قالوا بمن بجواز تقديم اشتريت على الإيجابي. ثم يترقى يقول بل هو، هو منه هذا رأينا جواز التقديم، هو الظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف. نستذكر شيئا هنا حتى نربط. في أول هذه المسألة ذكر الشيخ الماتن الأشهر، الأشهر بين الفقهاء عدم جواز تقديم القبول على الإيجابي، الأشهر بين الفقهاء عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب. من جملة هؤلاء من كان؟ الشيخ الطوسي في الخلاف، منهم الشيخ في الخلاف السيد ابن زهرة في الغنية، ذكر مجموعة من الأعلام. ثم الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم بحث في حكم المجموعة الثالثة وخلص المن وخلص إلى هذه النتيجة اللي قريناها، وخلص إلى جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله. الآن يقول، يقول ليس الأمر مقتصرا على هذا الحد، بل حتى لو نرجع إلى رأي الأشهر، مثلا الشيخ في الخلاف، نجد أن الشيخ في الخلاف كلامه مطلق، ولكن لدى التأمل نجد أن ظاهر إطلاقه هو الجواز. نجد أن شنو؟ ظاهر إطلاق كلام الشيخ في الخلاف هو الجواز. كيف هو الجواز؟ والحال هو الجائز الإناقي يصرح، يصرح بمن؟ بعدم جواز التقديم. قال بل هو، من هو جواز التقديم؟ ظاهر إطلاق كلام الشيخ في الخلاف. كيف الشيخ الأعظم؟ قال حيث إن الشيخ الطوسي لم يتعرض في الخلاف في مسألة 56 من كتاب البيوع في الجزء الثالث من الخلاف، الجزء الثالث من الخلاف صفحة 39 كتاب البيوع مسألة 56، لم يتعرض شيخ الطائفة إلا المن، إلا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب. الشيخ رحمه الله قال، مضمون كلامه، قال لا نمنع من انعقاد البيع، ما نمنع من انعقاد البيع إلا إذا كان البيع بصورة الاستيجاب والإيجاب، يعني بصورة الأمر، يعني بصورة الأمر، استيجاب استدعاء، بعني استيجاب استدعاء، يعني يقول الشيخ رحمه الله إذا انعقد البيع بصورة الاستيجاب والإيجاب فنمنع من انعقاد البيع ولا ينعقد. كلامه هذا مطلق لو مو مطلق؟ كلامه مطلق. شنو الإطلاق؟ وين الإطلاق؟ الإطلاق في ذلك أما إذا انعقد البيع بالماضي فينعقد، إذا انعقد البيع بالمضارع انعقد، بعد إذا انعقد البيع بالماضي من قبيل قدرت من قبيل اشتريت انعقد، بعد وإذا انعقد البيع بمن؟ بالماضي من قبيل اشتريت سواء تقدم سواء تقدم على الإيجاب أم تأخر عن الإيجاب انعقد البيع. هذا كله تقريبا أربع مفردات تحت عنوان إطلاق كلام الشيخ في الخلاف، يعني فقط البيع ما ينعقد بصورة الاستيجاب والإيجاب، هذا مطلق. بالماضي ينعقد، بالمضارع ينعقد، بالماضي ما قبلت اشتريته ينعقد، الماضي ما اشتريته سواء قدم على الإيجاب ينعقد، اتأخر على الإيجاب ينعقد. فإذا شنو؟ فإذا يجوز تقديم القبول بلفظ اشتريته. اذا هذا الجواب هو ظاهر اطلاق كلام شيخ الطائفه بالخلافي. قال بل هو جواز التقديم ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف، حيث ان الشيخ الطوسي لم يتعرف في الخلاف الا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والايجاب، وظاهر هذا الاطلاق جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت ايضا. وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه، يعني الان عندما امنع عن انعقاد البيع بالاستيجاب والإيجاب لا ملازمة بين هذا المنع وبين ماذا؟ المنع عن تقديم القبول بلفظ اشتريته، أحدهما لا يرتبط بالآخر. قال لا ملازمة بين المنع عنه أي عن انعقاد البيع بصيغة الأمر وبين المنع عن تقديم القبول مثل اشتريته. هذا واحد من هؤلاء الأشهر الذين كان كلامهم مطلقا، وعرفنا أن ظاهر إطلاقهم هو الجواز. وأيضا واحد علم آخر من هؤلاء الأشهر هو السيد ابن زهرة الغنية، أيضا كلامه مطلق، ظاهر إطلاقه جواز التقديم. وهذا ما سيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.